وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر المآمين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلة، وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وروى الكليني بسند صحيح عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك روى قريبا من القمي في تفسيره بسند صحيح عن الإمام الرضا صلوات الله عليه إنه قال: إن علي بن الحسين لما حضرته الوفاة أغمي عليه، في رواية القمي 3 مرات، ثم فتح عينيه في المرة الأخيرة وقرأ: إذا وقعت الواقعة وإنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقال: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. بناء على رواية الشيخ الطوسي في المصباح والكفعمي في المصباح أيضا شهادة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في 25 من شهر محرم الحرام سنة 94 هجرة، وبهذه المناسبة إن شاء الله سيعقد المجلس هنا في المسجد مساء يوم الأحد ليلة الاثنين في الساعة 9:30 إن شاء الله. الموضوع من وحي هذه المناسبة. قبل ذلك إن شاء الله ضمن دقائق نتعرض بشيء مختصر عن نتائج الانتخابات ومضاعفاتها. الكل لمس بأن هذه المشاركة التي حصلت من الناس بنسبة 40% هي نسبة خلاف ما كان يتوقعه البعض، كانوا يتوقعون نسبة ما دون 25%. هذه النسبة كانت مخيبة للآمال بالنسبة إليهم. طبعا لا أحد يحب أن شخص يقاطع، ولكن كان اختيارهم، وكما ذكرت سابقا هم أحرار في اختيارهم ماذا يختارون. ولكن بناء على هذه النسبة وقياسا إلى النتائج السابقة، ولو افترضنا آخر نسبة كانت 60% وهي هكذا قريبا، يعني هذه قريب 40 وتلك قريب 60، سنقول بأن نسبة المقاطعين يشكلون الثلث إلى الثلثين، هذه الحسبة الصحيحة بهذا الشكل تكون، لا قياس إلى كل من لم يشارك، وإلا إذا حسبنا هذه الحسبة سنقول أن عددكم أنتم لا يتجاوز 7,000 الذين إذا على أقصى الحدود، يعني الذين خرجوا في مسيرة سابقا معروفة المسيرة الثالثة لهم. إذن هذه النسبة تعتبر لا تشكل أغلبية، وإن الإطلاق العام عليهم أنهم الأغلبية، ولكن في الحقيقة الواقع أثبت أنهم ليسوا أغلبية، هم أقلية، وإن كان حسب الإصطلاح الدارج أطلقوا على أنفسهم الأغلبية. حيث أن هذه النتيجة لم تكن مرضية عند قسم من هؤلاء، تعاطي معهم للأسف كان تعاطيا سلبيا، بدل أن يترك الأمور تجري كما اختار الناس، لا، أخذوا يريدون أن يضعوا العصا في العجل. تصريحات، وبعض تلك التصريحات مثيرة للطائفية، أنه هذا مجلس شيعي وأغلبية الشيعة وإلى آخره من هذه التصريحات التي تثير الطائفية في الحقيقة في هذا البلد. مضافا إلى ذلك وهو الأسوأ، أنه بدأ تحريك بعض الناس الشباب والصغار، بدأت من الشارع إلى المدارس وبأشكال مختلفة، تجمعات وشعارات منتصف الليل إلى تكسير بعض السيارات، إلى الرمي بالحجارة، إلى الرمي بالزجاجات الحارقة المولوتوف البارحة، إلى هذا الحد، ورمي القمامة في الشوارع وغير ذلك، يعني كأننا في مكان آخر لسنا في الكويت. هذا الأسلوب السلبي في التعاطي مع نتيجة الانتخابات، هذا سيجر على هؤلاء بمزيد من الابتعاد ومزيد من الانفصال، ولا سمح الله سيتسبب في نوع انشقاق، ونحن لا نريد هذا الانشقاق، لا نريد أن يحصل أي انشقاق. نحن نريد هذا الشعب شعب واحد متماسك. صحيح أن بعض القبائل لم تدخل في هذه لم يكن له مرشح، ولكن كان هذا اختيارهم، ونحن نخطئهم في هذا الاختيار، اختيار المقاطعة. لم يكن نتيجة أن هناك نوع من نقول الظلم لهم، هم اختاروا هذا الشيء، وبالتالي لم يكن لهم تواجد لا أكثر. ولو أنهم شاركوا لكان الوضع أيضا مختلف، سيكون لهم ممثلين وأكثر من ممثل سيكون لهم، ولكن هم اختاروا هذا الطريقة. من حقهم أن يختاروا ما يشاءون، ولكن ليس من حق أحد أن يثير الفوضى بهذه الطريقة في البلد. الدول، كثير من الدول كان سقوطها هو بسبب هذا النوع من الفلتان ونشر الفوضى بهذه الطريقة. ما نطلبه ونأمله أيضا أن الكل يتدخل بكل طريقة ممكنة في إيقاف مثل هذه الممارسات، اللي هي ممارسات غريبة بالنسبة إلينا، يعني ما اعتدنا، ما كان لنا سابقا أن أحد يرمي بحجارة أو بالمولوتوف أو غير ذلك، كانت تحل الأمور بطريقة أخرى. نسأل الله عز وجل أن يصون هذا البلد من كل الفتن. أيضا نأمل في أن يتصدى هذا المجلس في رفع جميع أنواع التمييز، حتى الذين يشعرون بأنهم ظلموا أيضا يسعون في رفع التمييز والظلام عنهم. أنا أقول هذا بشكل عام، نحن هذا هو المطلوب، بسن قرارات تكون ترضي جميع أطياف الشعب وتكون لصالح جميع أطياف هذا الشعب. موضوع الخطبة، من وحي الكلمة التي صدرت بها الخطبة، كلام الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. من أسماء الله سبحانه وتعالى العلي والأعلى، فله الرفعة والعلو والعزة، ولا شيء يعلو فوقه سبحانه وتعالى، كل موجود فهو دونه ودون عظمته وشأنه، وإن كانت له عظمة ورفعة فهي مستمدة منه سبحانه وتعالى. ولهذا كانت تسمية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ونحن نؤمن بأن أسماء المعصومين عليهم السلام وألقابهم هي من الله عز وجل، وهناك شواهد من روايات مختلفة على هذا المعنى. أمير المؤمنين حينما سمي بعلي فلأن له بالفعل علو واقعي ومستمد من الله عز وجل، والإمام السجاد كذلك لهم تلك العزة والعظمة من الله عز وجل التي وهبهم الله عز وجل لصفات واقعية موجودة فيها. الله عز وجل لا يعطي اعتباطا، إنما يعطي لأسباب واقعية موجودة في الأفراد. هذا العلو الموجود في الأمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فهمنا القاصر لا يمكن أن يصل إليه، إلى ذلك العلو ومعرفته حقيقة. نعم في كلماتهم صلوات الله والسلام عليه فيها إرشاد وإشارات لنا، وكل واحد بحسب ما يستوعبه. الفقهاء يفهمون بطريق غير ما أفهمه أنا، غير ما يفهمه غيري، كل واحد بحسب طاقتي واستيعابه. الشيخ الوحيد الخراساني في حديث له بمناسبة شهادة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه قبل 8 سنوات، فقط مقطع صغير من خطبته، يقول بأنه إن مبحث الإمامة أعمق بمراتب لا تتصور فيما يرتبط بالمباحث الفقهية والأصولية، مع أنه حفظ الله يقول بأن المباحث الفقهية والأصولية الاجتهاد فيها مثل تفتيت الصخر بالإبرة، هذا معنات الاجتهاد، مو الآن أي واحد يدعي الاجتهاد ويقول أنا مجتهد. بهذا المستوى يقول مباحث الإمامة أعمق والعمق بمستوى لا يمكن أن ندركه. ثم أتى بشاهد واحد يريد أن يستشهد برواية قدم لها مقدمة صغيرة، يقول طبيعة الصلاة، طبيعة الصلاة إذا إنسان أراد أن يصلي صلاة يقول ولو ركعتين ركعتين، يقول بأن هاتان الركعتان خاصيتهما أنه لا يمكن لشخص أن يدعي أنه من أول الصلاة إلى آخرها ما حصل توجه لغير الله عز وجل. بعدين هو يسأل مستنكر يقول وين هذا الشخص، تعرفونه، هل يوجد أحد ممكن أن يدعي مثل هذا الادعاء؟ يقول لو بحثتم في كل التاريخ لما وجدته. يقول التاجر يروح فكرة في التجارة، الفقيه في الفقه، الحكيم في الحكمة، وهكذا كل واحد يقول ينصرف عنده ذهنه. يقول هناك قوة تصرف الإنسان ويريد أن يقارن بالإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. يقول حتى لو حاول التركيز يقول مرة واحدة يجد نفسه بالتعبير الإيراني يقول أسخدا بخرمة، يقول من الله إلى التمر، هذه الفاصلة يعني، يقول يجد نفسه من وين، حاول أن يركز يكون مع الله ولكن مرة واحدة يجد نفسه مع الماديات. رواية استشهد بها ومنقولة في عدة من المصادر، هذه الرواية انقلها ابن الشهراشوب في مناقبه. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه كان قائما يصلي، الإمام الباقر كان واقف على رأس بئر، ولعله كان الغرض هو إثبات شيء معين من هذا الفعل. الإمام الباقر بحسب الرواية بأنه سقط في قعر البئر، وبئر عميقة بحيث لا يمكن يصل إليها بدلو وطويل يعني، فجاءت والبيت كله ضجة، جاءت أم الإمام، طبعا نحن نعتقد بكمالات أمهات الأئمة عليهم السلام، ولكن بلا شك هي كمالات لا يمكن أن ترقى إلى مستوى كمال المعصوم ودرجاته، بحسب تناسبهم مع المعصوم كل واحد لها كمال، ولكن بلا شك هناك تفاوت كبير. أخذت تستغيث وأخذت تصرخ. الإمام صلوات الله وسلامه عليه لم يضطرب، مع أنه يسمع، لم يضطرب بحسب الرواية أي شيء، ولم يحرك ساكنا. تعبير الرواية فأقبل على صلاتي ولم يخرج عنها إلا عن كمالها وإتمامها، بكمالها وتمامها من دون أي انصراف، حتى أنها قالت ويلكم، يعني مو هكذا، عفوا اعتذر، النص الموجود قالت، ما قالت ويلكم، قالت ما أقسى قلوبكم يا أهل بيت رسول الله، أنه ما تهتمون شرعا، تعرفون أنه إذا واحد سقط كذا ممكن واحد يقطع صلاته، من الموجبات جواز القطع هذه شرعا، ولكن نحن لا نتكلم عن الجواز، نتكلم عن الدرجات الكاملة في اليقين بالله عز وجل والعلاقة الواقعية التي توجب الرفعة عند الله عز وجل. بعد ما انتهى أقبل الإمام حسب الرواية، جلس على طرف البئر، مد الإمام يده إلى قعر البئر وكانت لا تنال إلا برشاء طويل، فأخرج ابنه محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه على يديه يناغي ويضحك، لم يبتله ثوب ولا جسد بالماء. الله الإمام التفت إلى أم الإمام صلوات الله وسلامه عليهما قال هاك يا ضعيفة اليقين بالله، لأن طبعا هذا مستوى يقين الإمام يختلف، فتصير هناك ضعف قياسا إلى ما عند الإمام بلا شك. هنا لاحظوا الشيخ يقول بأنه الشيخ واحد يركز على هذا المضمون. هي طبعا بحسب الرواية تقول هي ضحكت لسلامة ولده وبكت لما قالته ما أقساكم يا أهل بيت رسول الله. الإمام قال لا تثريب عليك. ثم الإمام قال لو علمتي، هنا موضع الشاهد، قال لو علمتي أني كنت بين يدي جبار لو ملت بوجهي عنه لمال بوجهي عني. أفمن ترين أرحم بعبده من، ثم يقول بأنه هذه كلمة الجبار هذه تحتاج إلى بحث طويل ما بحثه هو حتى لماذا الإمام استخدم خصوص هذه الكلمة من أسماء الحسنى. على كل حال هذه الرفعة الواقعية لها أسبابها الواقعية، ولكن نحن كبشر يمكن أن نسلك طريقا الأئمة عليهم السلام والإمام السجاد دلنا عليه في نفس الرواية حينما استشهد بالآية القرآنية التي تدل على أن العزة تكون بالتقوى. الإنسان حينما يتق الله سبحانه وتعالى ينال. إذا الإنسان بحث عن العزة في غير عبودية الله، في غير طاعة الله، بحث عن العزة كأنه شيء مطلوب، هذا في الحقيقة يسقط. لا يريدون علوا، لا يطلب لا يستعلي ولا يطلب العلو، هو يطلب ما يحبه الله عز وجل. الله يحب التواضع، يتواضع، بهذا التواضع ينال الرفع عند الله عز وجل، بهذه العبودية والطاعة ينال العزة والرفع عند الله عز وجل. أما المستعلي هذا منطق طرف آخر. لاحظوا في سورة طه قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. هذا أما قول فرعون أو قول السحرة، ماذا قالوا؟ وقد أفلح اليوم من استعلى، يطلبون الاستعلاء. إذن هذا الطريق طريق مفتوح، طريق هذا الطريق مفتوح للكل، الكل يمكن أن يناله. هذه التقوى تعني أن الإنسان يقوم كل شيء من شؤون حياته، من أفكاره، من سلوكه، من علاقاته مع الآخرين، كل وضعه، وضع أسرته، وضع علاقته مع المجتمع، كله يقوم على أساس هذا الأساس. تعني تقويم في الفكر وتقويم في السلوك وفي كل جميع مناحي الحياة. أذكر لكم بعض الشواهد على من سيرة الإمام في تقواه، وفي هذا الشيء الذي يمكن الإنسان أن يلال شكلا، وإن كان النية تختلف درجات الإنسان تختلف حسب النية، أقصد هذا الشكل الصوري ويمكن أن يناله الإنسان. الإمام صلوات الله وسلامه عليه الرواية ينقلها ابن عساكر في تاريخ، يقول بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ذات يوم، ينقل عن الإمام الرضا عن أباه عن الصادق أنه كان ذات يوم يمشي في الطريق وعلى بغلة له في سكك الكوفة، يقول لم يقل لأحد الطريق، عادة يركب يقول الطريق افتحوا الطريق، يقول لم يقل لأحد الطريق، وكان يقول الطريق مشترك ليس لينحي أحد عن الطريق، هذا مشترك بين الكل، ما لي حق أقول لأحد وخر، أنا جاي وأنا ماشي. الإمام صلوات الله وسلامه عليه أيضا ينقل ابن عساكر أنه الزهري في مرة من المرات حكم حكما خطأ فقتل شخصا، تسبب في قتل شخص، أخذ له خيمة وفسطاط قريب مكة واعتزل الناس، بعضهم يقول تسع سنين بعض الروايات، اعتزل وقال أنه لا يضلني سقف بسبب فعلته تلك. الإمام صلوات الله وسلامه ذهب إليه قال له قنوطك من رحمة الله أشد من ذنبك هذا، يعلم الناس هذه المفاهيم الصحيحة. ولهذا نحن في الحقيقة محتاجون إلى ثورة على مستوى المفاهيم، تصحيح مفاهيم كثير عندنا. البعض يتصور أن أنه مكانته في، وخصوصا هذه أقولها للشباب، أن مكانته في في النظارة ونوعية النظارة ونوعية الجهاز الذي يحمله ونوعية اللابتوب ونوعية ما أدري كذا، لا لا، إنسان ما تكون هذه. إذا نفترض إذا كان هذه عزتك في هذه، علوك في هذه، إذا سلبت منها ماذا تكون؟ ما هي قيمتك أنت؟ ينقل عن سمعت ذلك السيد الخميني قدس سره في إحدى المرات يقول بأنه، وذكر ذلك سابقا لا بأس بالتكرار، مرة شخص كان قدم على بلاط أحد السلاطين في إيران، دخل عليه رأى كل شيء يلمع، كل شيء مرمر ذهب إلى آخره، والملابس أحسن أنواع ملابس، يعني ما وجد شيء، كل شيء ثمين وغالي ونفيس. فوقف أمام السلطان هذا الذي كان أمامه وكان في فمه ماء الفم، يريد أن يبصق ما يدري وين يبصق، فبصق في وجهه، بصق في وجهه، قال له كيف تفعل؟ قال أنا ما وجدت مكان أقدر من هذا المكان كله، في المكان كله أي كل شيء غالي. إذا كان الإنسان رفعته بهذا الذهب وغيره ترى هذا ما تكون له قيمة، قيمته هذه. إذن لنفكر في تصحيح وضعنا بما يمكن أن نسلكه من سلوك الأمة عليهم السلام حسب ظاهر سيرتهم كما ذكرت، واقع الأمر لا يمكن. هذا الأمر الظاهر يمكن الإنسان يقتدي به فيما يرتبط بسيرة المعصومين ويقتدي به. أختم الحديث، الحديث طويل ولكن أريد أن أشير إلى جهة معينة وأختم الحديث بها وأعتذر. هناك أحيانا يحصل فينا نوع من الاستعلاء، السلوك الاستعلائي، ويحصل حتى بين المؤمنين، وأنا أريد أن أضرب شاهدين على هذا السلوك الاستعلائي. وبمناسبة شهر محرم والشعائر وما أثير حوله، وللأسف حول الشعائر من تشكيكات وشبهات وطروحات وغير ذلك، البعض يرى، وهذا منشأ استعلاء في النفس، البعض يرى أن من حقه أن يعرض رأي من يتبنى رأيه، ولكن لا يرى من حق الآخر أن يعرض رأيه، وإذا عرض رأيه يقول أنت غلطان، لماذا تثير هذا الرأي؟ يعني صار رأي عرض رأي الفقهاء الأمناء على الحلال والحرام صار هو سبب الفتنة، هو سبب مشاكلنا، بدل أن يشجع يقول نعم أحسن تعرض رأيك، كما في بقية المسائل حينما نأتي لمسائل الصوم والصلاة، واحد يقول هالمسألة خلافية، فلان يقول كذا وفلان يقول كذا. نتكلم عن المجتهدين، إذا كان هناك مجتهد جامع للشرائط مو أي واحد قال رأيا نعم يعرض رأيه، وشنو المشكلة في ذلك؟ الجهة الأخرى، البعض أيضا ضمن هذا السياق، سياق السلوك والحالة الاستعلائية، هو يرى أن من حقه هو أن هو الذي يحدد الخطوط الحمراء، الخطوط الحمراء أنا أحددها، فأنا حينما أعرض رأي خطيب مثلا يصف بعض المؤمنين مثلا بالنعاج، زين أنت ترى من حقك، لا ترى مشكلة في ذلك، تعرض هذا الرأي وترى من حقك هذا، ولا ترى في هذا التجاوز في الخطوط الحمراء. عندما يأتي شخص آخر وكلمة دون ذلك ما فيها صراحة وكذا، أنت تقول أنت تجاوز الخطوط الحمراء، أنت كذا وأنت كذا. هذا في الحقيقة أنه يرى أنه هو الذي يحدد هذا الخط الأحمر وهذا ليس خط أحمر. الشيخ الوحيد، أختم بهذه الكلمة اسمحوا لي دقيقة، الشيخ الوحيد الخراساني في الحقيقة كان يركز، يقول الويل لمن يريدون خدش الشعائر، هذه الشعائر هي التي حفظت لنا مذهبنا، عزتنا فيها، علونا فيها، علو مذهبنا فيها، لنحرص عليها. وإذا شخص عنده رأي آخر وهو ملتزم به ويعتقد به ليفعل، يبقى في هذا الإطار. أما فتح الباب والجبهات أمام المؤمنين فيما يرتبط بأمر تقليدهم للفقهاء الجامعين للشرائط في الحقيقة هذا الذي هو يسبب الفتنة، وهذا يعكس روحية غير سليمة، وأقولها بكل صراحة، يعكس روحية غير سليمة في البعض الذي يرى أن من حقه أن يفعل ويقول ما يشاء ويحدد ما يشاء، ولا يرى من حق الآخر أن يفعل وفق ما يمليه عليه تكليف. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، ومتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك، واخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، اجعلنا بينهم السالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمن وجميع بلاد المسلمين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين على المستشهدين بين يديه، وإلى موت الحاضرين اهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.